نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع بنعمة الله دراستنا من سفر صموئيل الأول في الكتاب المقدس. هذه الدراسة مستمعية، أذكركم أنها من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة شارك القس تشاك معنا عن غيرة شاول التي أجبرت داود على الهرب للنجاة بحياته، وفي حلقة اليوم استمرت فكرة القضاء على داود مستحوذة على ذهن الملك شاول، لكن الله الأمين حمى داود وأخفاه عن عيون شاول. إن كان لديك كتاب مقدس مستمعي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 21 من سفر صموئيل الأول، وابتداء من العدد العاشر. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نواصل تأملاتنا لهذا اليوم من سفر صموئيل الأول والأصحاح 21، ونقرأ بداية الأعداد من 10 إلى 15، وجاء فيها: وقام داود وهرب في ذلك اليوم من أمام شاول، وجاء إلى أخيش ملك جت، فقال عبيد أخيش له: أليس هذا داود ملك الأرض؟ أليس لهذا كنا يغنين في الرقص قائلات: ضرب شاول ألوفه وداود ربواته؟ فوضع داود هذا الكلام في قلبه وخاف جدا من أخيش ملك جت، فغير عقله في أعينهم وتظاهر بالجنون بين أيديهم، وأخذ يخربش على مصاريع الباب ويسيل ريقه على لحيته. فقال أخيش لعبيده: هوذا ترون الرجل مجنونا، فلماذا تأتون به إلي؟ ألعلي محتاج إلى مجانين حتى أتيتم بهذا ليتجنن علي؟ أهذا يدخل بيتي؟ إذن مستمعي، هرب داود رغما منه إلى مناطق الفلسطينيين، وأظن أن داود لم يهرب خوفا من أحد. ويعجبني في داود مستمعي الأحباء لطفه ودماثته وذكاؤه اللامع، وفي هذا الموقف مع ملك جت تصرف بنوع من الحكمة لئلا يقع في مأزق، لذلك قرر أن يتظاهر بالجنون. وهناك عدد في سفر الأمثال من الأصحاح 29 وتحديدا العدد 25 مرتبط نوعا ما بهذه الحادثة، حيث يقول المثل: خشية الإنسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع. لا يعني تصرف داود أنه خائف بالضرورة من أخيش ملك جت، فداود لم يخف من جوليات العملاق، ودون شك لن يخاف من الملك أخيش، لكن تظاهره بالجنون أنقذه من أي خطر قد يصيبه بوقوعه في يد هذا الملك. ننتقل الآن أعزائي إلى الأصحاح 22، ونقرأ الأعداد من 1 إلى 4 منه، وجاء فيها: فذهب داود من هناك ونجا إلى مغارة عدلام. فلما سمع إخوته وجميع بيت أبيه نزلوا إليه إلى هناك، واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس، فكان عليهم رئيسا، وكان معه نحو 400 رجل. وذهب داود من هناك إلى مصفات مؤاب، وقال لملك مؤاب: ليخرج أبي وأمي إليكم حتى أعلم ماذا يصنع لي الله. فودعهما عند ملك مؤاب، فأقاما عنده كل أيام إقامة داود في الحصن. وهكذا مستمعية، بدأ الرجال يجتمعون حول داود في مغارة عدلام، ويصف الكتاب المقدس هؤلاء الرجال بأنهم متضايقون ومديونون ونفسهم مرة. ثم عبر داود نهر الأردن إلى منطقة مؤاب، حيث طلب مكانا ليستقر فيه أبوه وأمه، فقد علم أن غضب شاول عليه سيرتد ليصيب أسرته أيضا. هناك أشخاص يعتقدون أن داود كان يقيم في قلعة مسادة، والتي طورت لاحقا على يد الملك هيرودس لتكون حصنا وقصرا شتويا، لأن المنطقة هناك دافئة في الشتاء. فمن المحتمل مستمعية أن يكون داود قد وصل إلى ذلك الحصن المشهور. أريد هنا مستمعي الأحباء أن أشير إلى المزمورين 57 و 142، وهما مزموران كتبهما داود بينما كان يمر بتلك التجربة القاسية. كان هاربا من شاول، وفي أثناء ذلك أخذ والديه إلى مكان آمن في مؤاب واختبأ في البرية القريبة من البحر الميت. ونواصل تأملاتنا حيث نقرأ في الأعداد من 5 إلى 8 من الأصحاح 22: فقال جاد النبي لداود: لا تقم في الحصن، اذهب وادخل أرض يهوذا. فذهب داود وجاء إلى وعر حارث، وسمع شاول أنه قد اشتهر داود والرجال الذين معه، وكان شاول مقيما في جبعة تحت الأثل في الرامة، ورمحه بيده وجميع عبيده وقوفا لديه. فقال شاول لعبيده الواقفين لديه: اسمعوا يا بني يامينيون، هل يعطيكم جميعكم ابن يسى حقولا وكروما؟ وهل يجعلكم جميعكم رؤساء ألوف ورؤساء مئات؟ حتى فتنتم كلكم علي، وليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يسى، وليس منكم من يحزن علي أو يخبرني بأن ابني قد أقام عبدي علي كمينا كهذا اليوم. كأن لسان حاله يقول: أيها البنيامينيون، أنا بنيامي مثلكم، فانظروا ما فعلته لأجلكم، إذا اخترتموني على داود فسأكرمكم إكراما جزيلا. ويتابع شاول خطابه السياسي ضد داود، فكأنه يقول لهم أيضا: إذا اخترتم داود فهو لن يعاملكم كما أفعل أنا، لأنه من سبط يهوذا، وهو لن يجعلكم تصيرون قادة ألوف وقادة مئات، ولن يمنحكم حقولا وكروما، فانظروا ما فعلت لأجلكم، ومع هذا فقد انقلبتم علي وأيدتم داود، وأرى أن لا أحد بينكم يريد أن يخبرني بمكان داود، فجميعكم متآمرون علي. ونتابع ما جرى في الأعداد من 9 إلى 15 من الأصحاح 22، حيث نقرأ: فأجاب دواغ الأدومي الذي كان موكلا على عبيد شاول وقال: قد رأيت ابن يس آتيا إلى نوبة إلى أخي مالك ابن أخي طوب، فسأل له من الرب وأعطاه زادا، وسيف جوليات الفلسطيني أعطاه إياه. فأرسل الملك واستدعى أخي مالك ابن أخي طوب الكاهن وجميع بيت أبيه الكهنة الذين في نوب، فجاءوا كلهم إلى الملك. فقال شاول: اسمع يا ابن أخي طوب. فقال: ها أنا ذا يا سيدي. فقال له شاول: لماذا فتنتم علي أنت وابن يسى بإعطائك إياه خبزا وسيفا، وسألت له من الله ليقوم علي كامنا كهذا اليوم؟ فأجاب أخي مالك الملك وقال: ومن من جميع عبيدك مثل داود، أمين وصهر الملك وصاحب سرك ومكرم في بيتك؟ فهل اليوم ابتدأت أسأل له من الله؟ حاش لي، لا ينسب الملك شيئا لعبده ولا لجميع بيت أبي، لأن عبدك لم يعلم شيئا من كل هذا صغيرا أو كبيرا. قال الكاهن مستمعي لشاول إنه لم يتآمر عليه، وإنه لا يعرف أي شيء عما يقوله شاول، وأكد أيضا أنه ساعد داود لأنه أمين لشاول ولأن داود هو زوج ابنته. وهناك حكم شاول حكما أحمق على الكاهن وأهل بيته، حيث نقرأ في الأعداد من 16 إلى 23 من الأصحاح 22: فقال الملك: موتا تموت يا أخي مالك أنت وكل بيت أبيك. وقال الملك للسعاة الواقفين لديه: دوروا واقتلوا كهنة الرب، لأن يدهم أيضا مع داود، ولأنهم علموا أنه هارب ولم يخبروني. فلم يرضى عبيد الملك أن يمدوا أيديهم ليقعوا بكهنة الرب. فقال الملك لدواغ: دور أنت وقع بالكهنة. فدار دواغ الأدومي ووقع هو بالكهنة، وقتل في ذلك اليوم 85 رجلا لابسي أفود كتان. وضرب نوبة مدينة الكهنة بحد السيف، الرجال والنساء والأطفال والرضع والثيران والحمير والغنم بحد السيف. فنجا ولد واحد لأخي مالك بن أخيطوب اسمه أبي ياثار، وهرب إلى داود. وأخبر أبي ياثار داود بأن شاول قد قتل كهنة الرب. فقال داود لأبي ياثار: علمت في ذلك اليوم الذي فيه كان دواغ الأدومي هناك أنه يخبر شاول. أنا سببت لجميع أنفس بيت أبيك، أقم معي، لا تخف، لأن الذي يطلب نفسي يطلب نفسك، ولكنك عندي محفوظ. هكذا نرى مستمعي الأحباء أن داود تصرف بمسؤولية تجاه حادثة موت كل هذه العائلات، واعترف أنه ارتكب خطأ بسماحه لدواغ الأدومي بالذهاب، إذ كان يجب أن يقتله. لننتقل الآن إلى الأصحاح 23 من سفر صموئيل الأول، حيث نقرأ في الأعداد من الأول إلى 11: فأخبر داود قائلين: هو ذا الفلسطينيون يحاربون قعيلة وينهبون البيادر. فسأل داود من الرب قائلا: أأذهب وأضرب هؤلاء الفلسطينيين؟ فقال الرب لداود: اذهب واضرب الفلسطينيين وخلص قعيلة. فقال رجال داود له: ها نحن ها هنا في يهوذا خائفون، فكم بالحري إذا ذهبنا إلى قعيلة ضد صفوف الفلسطينيين. فعاد أيضا داود وسأل من الرب، فأجابه الرب وقال: قم انزل إلى قعيلة، فإني أدفع الفلسطينيين ليدك. فذهب داود ورجاله إلى قعيلة، وحارب الفلسطينيين وساق مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة، وخلص داود سكان قعيلة. وكان لما هرب أبي ياثار بن أخي مالك إلى داود إلى قعيلة، نزل وبيده أفود، فأخبر شاول بأن داود قد جاء إلى قعيلة. فقال شاول: قد نبذه الله إلى يدي، لأنه قد أغلق عليه بالدخول إلى مدينة لها أبواب وعوارض. ودعا شاول جميع الشعب للحرب للنزول إلى قعيلة لمحاصرة داود ورجاله. فلما عرف داود أن شاول منشئ عليه الشر، قال لأبي ياثار الكاهن: قدم الأفود. ثم قال داود: يا رب إله إسرائيل، إن عبدك قد سمع بأن شاول يحاول أن يأتي إلى قعيلة لكي يخرب المدينة بسببي، فهل يسلمني أهل قعيلة ليده؟ هل ينزل شاول كما سمع عبدك؟ يا رب إله إسرائيل، أخبر عبدك. فقال الرب: ينزل. حتى تلك اللحظة مستمعي الكرام، لم يكن مع داود جيش شجاع، فإن سكان المدينة ليسوا جميعا مخلصين له. وتزداد أحداث القصة إثارة أيضا، حيث نقرأ في الأعداد من 12 إلى 17 من الأصحاح 23: فقال داود: هل يسلمني أهل قعيلة مع رجالي ليد شاول؟ فقال الرب: يسلمون. فقام داود ورجاله نحو 600 رجل، وخرجوا من قعيلة وذهبوا حيثما ذهبوا. فأخبر شاول بأن داود قد أفلت من قعيلة، فعدل عن الخروج. وأقام داود في البرية في الحصون، ومكث في الجبل في برية زيف، وكان شاول يطلبه كل الأيام، ولكن لم يدفعه الله ليده. فرأى داود أن شاول قد خرج يطلب نفسه، وكان داود في برية زيف في الغاب. فقام يوناثان بن شاول وذهب إلى داود إلى الغاب وشدد يده بالله وقال له: لا تخف، لأن يد شاول أبي لا تجدك، وأنت تملك على إسرائيل، وأنا أكون لك ثانيا. وشاول أبي أيضا يعلم ذلك. في تلك الأوقات بات شاول مدركا أن مسحة الله العلي قد رفعت عن حياته، وعرف أن داود هو من سيصير الملك مكانه. ورغم ذلك مستمعية، فقد أصر على التشبث بعرش المملكة الذي عرف جيدا أنه لم يعد من نصيبه. في السياق نفسه أدرك يوناثان بن شاول أن داود هو الملك العتيد على العبرانيين، فقال لداود إنه سيكون مساعده وذراعه اليمنى. ونرى في هذا توجها قلبيا رائعا من يوناثان تجاه داود. ونلاحظ أيضا أن محبة يوناثان لداود كانت عظيمة، حتى إنه كان يرغب حقا في أن يرفع من شأن داود، وكان يريد فقط أن يكون مساعدا. لقد كان يوناثان مستعدا حقا لأن يتنازل عن عرش المملكة لداود. وقد عبر يوناثان عن عدة أمور جديرة بالاهتمام، كما نقرأ في العدد 17 من الأصحاح 23، حيث قال لداود: لا تخف، لأن يد شاول أبي لا تجدك، وأنت تملك على إسرائيل، وأنا أكون لك ثانيا، وشاول أبي أيضا يعلم ذلك. وهكذا تعاهد داود ويوناثان من جديد. ونقرأ مجريات الأحداث التالية في الأعداد من 18 إلى 21، نقرأ فيها: فقطعا كلاهما عهدا أمام الرب، وأقام داود في الغاب، وأما يوناثان فمضى إلى بيته. فصعد الزيفيون إلى شاول إلى جبعة قائلين: أليس داود مختبئا عندنا في حصون في الغاب في تل حخيلة التي إلى يمين القفر؟ فالآن حسب كل شهوة نفسك أيها الملك في النزول، انزل، وعلينا أن نسلمه ليد الملك. فقال شاول: مباركون أنتم من الرب، لأنكم قد أشفقتم عليه. فاذهبوا أكدوا أيضا، واعلموا وانظروا مكانه حيث تكون رجله ومن رآه هناك، لأنه قيل لي إنه مكرا يمكر. فانظروا واعلموا جميع المختبئات التي يختبئ فيها، ثم ارجعوا إلي على تأكيد فأسير معكم، ويكون إذا وجد في الأرض أني أفتش عليه بجميع ألوف يهوذا. يا له من رجل متصنع يستخدم لغة روحانية في مثل هذا الموقف الشرير جدا. فكما نعرف من العهد الجديد أنه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، ورغم أن مؤمنين كثيرين يستخدمون المصطلحات الخاصة باللغة الروحانية، فإنهم لن يدخلوا ملكوت السماوات. فالأمر يا أحبائي غير مرتبط بالأقوال فقط. نستمر الآن في تأملاتنا ونقرأ في الأعداد من 22 إلى 26، وجاء فيها: فاذهبوا أكدوا أيضا، واعلموا وانظروا مكانه حيث تكون رجله ومن رآه هناك، لأنه قيل لي إنه مكرا يمكر. فانظروا واعلموا جميع المختبئات التي يختبئ فيها، ثم ارجعوا إلي على تأكيد فأسير معكم، ويكون إذا وجد في الأرض أني أفتش عليه بجميع ألوف يهوذا. فقاموا وذهبوا إلى زيف قدام شاول. وكان داود ورجاله في برية معون في السهل عن يمين القفر، وذهب شاول ورجاله للتفتيش. فأخبروا داود، فنزل إلى الصخر وأقام في برية معون. فلما سمع شاول تبع داود إلى برية معون، فذهب شاول عن جانب الجبل من هنا، وداود ورجاله عن جانب الجبل من هناك. وكان داود يفر في الذهاب من أمام شاول، وكان شاول ورجاله يحاوطون داود ورجاله لكي يأخذوهم. من الواضح مستمعي أن رجال شاول حاصروا داود، وبدأ أن شاول على وشك أن يتخلص من داود. ونقرأ هنا الأعداد من 27 إلى 29، وجاء فيها: فجاء رسول إلى شاول يقول: أسرع واذهب، لأن الفلسطينيين قد اقتحموا الأرض. فرجع شاول عن اتباع داود وذهب للقاء الفلسطينيين، لذلك دعي ذلك الموضع صخرة الزلقات. وصعد داود من هناك وأقام في حصون عين جدي. إذن مستمعي، توجه داود إلى البرية من جديد بالقرب من البحر الميت إلى منطقة عين جدي، وتقع هذه المنطقة على الضفة الغربية من نهر الأردن، وعلى بعد نحو 30 كيلومترا من نقطة التقاء نهر الأردن بالبحر الميت. ويعني اسم عين جدي الجداء البرية، وهي لا تزال موجودة في المنطقة إلى يومنا هذا، كما تزدهر هناك أشجار النخيل ويزرع البطيخ فيها شتاء. ويوجد في المنطقة واد عميق وشلال مياه تنبت عليه نباتات الخنشار وأشجار التين البري، كما يوجد هناك العديد من الكهوف. وهذا المشهد يا أحبائي مميز وجميل، لا سيما أن هذا الوادي محاط بمنطقة صحراوية شبه جرداء. وكما نعلم تظل تلك المنطقة القريبة من البحر الميت دافئة على مدار العام. وهكذا يا أحبائي اختار داود تلك الواحة الجميلة ليختبئ في حصن عين جدي.
لقد تسببت الغيرة المجنونة لشاول في أن يصير داود لاجئا ومطاردا، مع أنه لم يفعل أي خطأ، لكن هذه الأوقات العصيبة التي مر بها داود جعلته ينمو على الصعيدين الشخصي والروحي، كما تعلم كيف يرد على كراهية شاول بأفعال محبة حتى مع شاول نفسه. وهذا درس ثمين لنا جميعا. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سيشرح القس تشاك كيف لاحت الفرصة لداود ليقتل شاول، لكنه قرر ألا يفعل ذلك، كما سنعرف السبب الذي دفع داود ليتصرف على هذا النحو رغم أن شاول كان يحاول قتله.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تعيش كما يحق لإنجيل المسيح، وأن تسكن فيك كلمة المسيح بغناه. نصلي أيضا أن تتمتع بحضور الله العلي على الدوام، وأن تبني حياتك وأنت متكل على الله المحب الذي لا يخزى منتظروه، لتحل بركة الرب عليك وعلى بيتك وعملك، ولتكن يد العلي معك لتحرسك وتملأ بالخير عمرك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
لا تعلم.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.